الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 9 بعد 800 من تفسير البغوي سورة التكاثر. قال رحمه الله: مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنهاكم التكاثر، شغلتكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه، حتى زرتم المقابر، حتى متم ودفنتم في المقابر. قال قتادة: نزلت في اليهود، قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. الآية عامة. وقال مقاتل الكلبي: نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف بن قصي وبني سهم بن عمرو، كان بينهم تفاخر، فتعاد السادة والأشراف أيهم أكثر عددا، فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا. وقال بنو سهم مثل ذلك، فكثرهم بنو عبد مناف، ثم قالوا: نعد موتانا، حتى زاروا القبور فعدوهم، فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فكثرهم بنو السهم بثلاث أبيات، لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عددا، فأنزل الله الآية. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيف، قال حدثنا النضر بن شميل عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان، ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم رد الله عليهم فقال: كلا، ليس الأمر بالتكاثر، سوف تعلمون وعيد لهم. ثم كرره تأكيدا فقال: ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن: ومقاتل هو وعيد بعد وعيد، والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. قال الضحاك: كلا سوف تعلمون، يعني الكفار. ثم كلا سوف تعلمون، يعني المؤمنين. وكان يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء: كلا لو تعلمون علما يقين، أي علما يقينيا. فأضاف العلم إلى اليقين كقوله: له حق اليقين. وجواب لو محذوف، أي لو تعلمون علما يقينيا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. قال قتادة: كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. لترون الجحيم. قرأ ابن عامر الكسائي: لترون بضم التاء من أريته الشيء. قرأ الآخر فتح التاء: ترونها بأبصاركم من بعيد. ثم لترونها مشاهدة، عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال مقاتل: يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة، فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ولم يشكروا رب النعيم، حيث عبدوا غيره، ثم يعذبون على ترك الشكر. هذا قول الحسن. وعن ابن مسعود رفعه قال: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: الأمن والصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر هذا من النعيم، وعمر هذا من النعيم، وسيأتي. وقال قتادة: إن الله يسأل كل ذي نعمة عما نعم عليه. أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي، قال حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي، قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عرزم الأشعري، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصحح جسمك ونروك من الماء البارد. صح الألباني. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شيبان أبو معاوية، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبو بكر؟ فقال: خرجت لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه وللتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأتي: أين صاحبك؟ قالت: انطلق ليستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها ماء، فوضعها ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فوسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى النخل فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه وبصره؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن تخيروا، أو قال أن تختاروا من رطبه وبصره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم يصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتى أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، استوصي به معروفا. فانطلق به أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حديث عند الترمذي وأصله في مسلم. قال عمر: هذا من النعيم يا رسول الله؟ قال: نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبيد فيما استعملوه، هو أعلم بذلك منهم، وذلك قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال عكرمة: عن الصحة والفراغ. وقال سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال كله داخل. قال: أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: حدثنا حسين بن الحسن من مكة قال: حدثنا عبد الله بن مبارك والفضل بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. قال محمد بن كعب: يعني عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالي: عن الإسلام والسنن. قال الحسين بن الفضل: تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. كله داخل، كله داخل في هذه المعاني. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. قال ابن عباس: والدهر قيل أقسم به لأن فيه عبرة للناظر، وقيل معناه رب العصر، وكذلك في أمثاله. قال ابن كيسان: أراد بالعصر الليل والنهار، يقال لهما العصران. قال الحسن: من بعد زوال الشمس إلى غروبها. قال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار. قال مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. إن الإنسان لفي خسر، أي خسران ونقصان، قيل أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين، والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس ماله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسر، وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن. قاله الحسن وقتاده: وقال مقاتل بالإيمان والتوحيد، أعم من القرآن، أي بما دل عليه القرآن من الكتاب والسنة والعلم والعمل، وتواصوا الصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهيم قال: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع للمؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملون بها في شبابهم وصحتهم، وهي مثل قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان لفي خسر، إلا صاحب الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله، الصبر على الأقدار. قال سورة الهمزة المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هم المشعون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العيب، ومعناهما واحد وهو العياب. قال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه. قال أبو العالي والحسن بضده. قال سعيد بن جبير: وقتاد الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليهم. قال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمز الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. قال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينه. ومثله قال ابن كيسان: الهمز الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمز الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه، وهما نعتان للفاعل نحو سخره وضحكه للذي يسخر ويضحك. ومن الناس والهمز واللمز ساكنة الميم الذي يفعل ذلك به، وأصل الهمز الكسر والعض، على الشيء بالعنف. واختلفوا في من نزلت هذه الآية قال الكلبي نزلت الأخنص بن شريق بن وهب الثقفي كان يقع في الناس ويغتابهم. قال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمز نزلت في أمية بن خلف الجمحي. وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وقال مجاهد هي عامة في حق كل من هذه صفته. نعم عامة فتقع من الكافرين على المؤمنين ومن المنافقين على المؤمنين ومن الطائعين على الصالحين ومن المبتدعين على أهل السنة. والله عز وجل قد أنزل سورتين افتتحهما بويل، ويل للمطففين من يأخذ حق الغير من المال ونحوه، ويل لكل همزة لمزة من يقع في عرضه بقوله أو فعله. فيتعين على الإنسان أن يرعى الحقوق وأن يؤديها إلى أصحابها، وإلا فالويل، سواء كان آخذا للحقوق المالية أو مؤديا بالأفعال القولية أو الفعلية. ثم وصفه فقال الذي جمع مالا قرأ أبو جعفر بن عامر وحمزة الكسائي جمع بتشديد الميم على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وعدد أحصاه. وقال مقاتل استعده وادخره وجعله عتادا له، قال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته، يحسب أن ماله أخلده في الدنيا، يظن أنه لا يموت مع يساره، كلا ردا عليه لا يخلده ماله، لينبذن لا يطرحن في الحطمة في جهنم. والحطمة من أسماء النار مثل سقر ولظى، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدرك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. والاطلاع والبلوغ معنى واحد، يحكى عن العرب متى طلعت أرضنا أي بلغت. ومعنى الآية أنها تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده، قاله القرضي والكلبي. إنها عليهم موصدة مطبقة مغلقة في عمد ممددة، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في عمود بضم العين والميم، وقرأ الآخر بفتحهما كقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. وهما جميعا جمع عمود مثل أديم وأدم وأدم، قاله الفراء. وقال أبو عبيدة جمع عماد مثل إهاب وأهب وأهب. قال ابن عباس ادخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، شد عذاب شديد يا أخوة، لو وضعوا في النار هكذا عذاب، كيف في عمود ومربوط عليه بعمود آخر لا حركة ولا شيء، عذاب شديد. وقيل في عمد ممددة في أعناقهم الأغلال السلاسل، وقيل هي عمد ممددة على باب جهنم سدت عليهم بها الأبواب لا يمكنهم الخروج. قال قتادة بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، أي أنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله بعمد بالباقة. لم مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممددة في صفة العمد أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، لا أخوف على الإنسان من النار، فلذلك خوف الله بها كثيرا وهدد الله بها كثيرا ورحب الله بها كثيرا. من لم يرهب من النار بماذا يرهب؟ كل عذاب سوى النار أيسر منها، لأن النار تأتي على جميع الجسم تلهبه، بل إنها تبلغ إلى شغاف القلب وإلى سويداء الكبد، تلهبه من داخله ومن خارجه. سورة الفيل المكية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكانت قصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. وذكره الواقدي أن النجاشي ملك الحبشة كان قد بعثها رياض إلى أرض اليمن فغلب عليها، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة بن الصباح أبو يكسوم، فساخط أرياط في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين. وكانت طائفة من أرياط وطائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة، فتزاحف فقتل أبرهة أرياط. اجتمعت الحبشة لأبرهة وغلب على اليمن وأقره النجاشي على عمله، يعني عندهم كان عقالة. قال له بدل أن نقتتل نحن وأنت تفن الحبشة بالجيشين، نتصارع أنا وأنت، أيهما قتل صاحبه يكون الملك له. قال قد أنصفت. فقام أبرهة يقاتل، وكان أرياط أشجع وأقوى، لكن أبرهة استخدم الحيلة جعل عبدا له خلف رياط، فهجم رياط على أبرهة فضربه حتى شج وجهه، فقفز العبد على رياط فقتله. ثم اجتمع حكم الحبشة على أبرهة. ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله، فبنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني مالك من كنانة، خرج إليها مستخفيا، فدخلها ليلا فقعد فيها تغوط بها ولطخ بالعذر قبلتها، غير كان غير على بيت الله الحرام عندهم. أدس فيه ريد ابن كعبة، قام عليه وأهانه وأهان كعبته. فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجترى علي ولطخ كنيستي بالعذرة؟ فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت، سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة عند ذلك يسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، وسأله أن يبعث إليه بفيله. وكان له فيل يقال له محمود، وكان فيلا لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة من الحبشة سائرا إلى مكة، وخرج معه الفيل، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر من أطاعه من قومه، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر. فقال: أيها الملك لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. فاستحياه وأوثقه، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم، ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفيلا. فقال نفيل: أيها الملك، إني دليل بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقاه وخرج معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال: أيها الملك، نحن عبيدك، ليس لك عندنا خلاف، وإنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه أبا رغال مولى لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره. وبعث أبرهة من المغمس رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مسعود على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم إن أبرهة بعث حباطة الحميري إلى أهل مكة، وقال: سل عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به إليه، أخبره أني لم آتي لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب بن هاشم، فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. يعني قرس في قلوب هؤلاء الفجرة من أهل الحبشة بغض البيت. أبرهة ابتداء وآخرهم انتهاء. أبرهة سلم الله البيت منه، وذو السويقتين يهدم البيت. نصارى خباث قد ملئت قلوبهم بالحقد على الإسلام وأهل الإسلام. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال ولا لنا به يد، إلا أن نخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك. فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه وبعض بني حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء، رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، فإنه هو لي صديق، فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير، ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس، فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش صاحب عير مكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه، فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخير. فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك، هذا سيد قريش وصاحب عير مكة، الذي يطعم الناس في السهل والوحش في رؤوس الجبال، يستأذن إليك، وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك، فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على السرير وأن يجلس تحته، فهبط إلى البسطاط وجلس عليه، ثم دعاه فأجلسه معه. ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك. فقال عبد الملك: حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها لي فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيته وقد زهدت فيك. قال عبد المطلب لما؟ قال جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه، لم تكلمني فيه وتكلمني في مائة بعير أصبتها. قال عبد المطلب أنا رب هذه الإبل وإن لهذا البيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمنعه مني. قال فأنت وذاك، فأمر بإبل فردت عليه. فلما ردت الإبل إلى عبد المطلب خرج فأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ففعلوا، أتى عبد المطلب الكعبة وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. قال أيضا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا غدوا محالك، يعني مكرهم يغلب مكرك. جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. فلم أسمع بأرجس من رجال أرادوا الغزو ينتهكوا حرامك. هذا البيت الأخير فيه ركاكة. ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه بما فيه بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أمره بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبى جيشه وهيأ فيله، وكان فيلا لم يرى مثله في العظم والقوة. يقال له كان معه 12 فيلا، فأقبل نفيلا إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل فبعثه فأبى، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، يعني المعول بحده وحديده. فأدخلوه محاجنهم تحت مراقه ومراقه فنزعوه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، فصرفه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم. وخرج نفيل يشتد حتى صعد في الجبل، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره أمثال الحمص والعدس. فلما غشيني القوم أرسلناه عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. وخرجوا هاربين لا يهتدون إلى الطريق الذي جاءوا منه، يتساءلون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. ونفيل ينظر إليهم من بعض تلك الجبال، فصرخ القوم ما جاء بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل مهلك. وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعل يتساقط أنامله كلما سقط أنملة أتبعتها مدة من قيح ودم، فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه ومات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. قال الواقدي وأما محمود فيل النجاشي فربض ولم يسر على الحرم فنجا، والفيل الآخر شجع فحصب، الله أعلم. وزعم مقاتل بن سليمان أن السبب الذي جرى أصحاب الفيل أن فتية من قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي فدنوا من ساحل البحر، وثم بيعة للنصارى تسميها قريش الهيكل، فنزلوا فأججوا نارا واشتووا، فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف، فعجت الريح فاضطرم الهيكل نارا، فانطلق الصريخ إلى النجاشي فأسف غضبا للبيعة، فبعث أبرهة لهدم الكعبة، المعنى الأول الأصل. وقال إنه كان بمكة يوم إذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشت بمكة، وكان رجلا نبيها نبيلا تستقيم الأمور برأيه، وكان خليلا لعبد المطلب، فقال له عبد المطلب ماذا عندك؟ هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك. فقال أبو مسعود اصعد بنا إلى حراء، فصعد الجبل. فقال أبو مسعود لعبد المطلب اعمد إلى 100 من الإبل فاجعلها لله وقلدها نعالا، ثم أرسلها في الحرم لعل بعض هذا السودان يعقر منها شيئا فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم. ففعل ذلك عبد المطلب، فعمد القوم إلى تلك الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها، وجعل عبد المطلب يدعو. قال أبو مسعود إن لهذا البيت ربا يمنعه، فقد نزل تبع ملك اليمن صحن هذا البيت وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه 3 أيام. فلما رأى تبع ذلك كساه القباط والبيض وعظمه ونحر له جزورا. ثم قال أبو مسعود فانظر نحو البحر، فنظر عبد المطلب فقال أرى طيرا بيضاء نشأت من شاطئ البحر. فقال ارمكها ببصرك أين قرارها؟ قال أراها قد دارت على رؤوسنا. قال فهل تعرفها؟ قال فوالله ما أعرفها، ما هي بنجدية ولا تهامية ولا قربية ولا شامية. قال ما قدها؟ قال أشباه لعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى حذف قد أقبلتك الليل يكسع بعضها بعضا أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق فجاءت حتى إذا حاذت بعسكر القوم وكدت فوق رؤوسهم فلما توافقا الرجال كلها هلت الطير ما في مناقيرها على من تحتها مكتوب في كل حجر اسم صاحبه. هذا كلام ما له أساس يكفي الأول. ثم إن انصاعت راجعة من حيث جاءت فلما أصبح انحط من ذروة الجبل فمشى ربوة فلم يؤنس أحدا ثم دنوا ربوة فلم يسمع حسا فقال بات القوم ساهرين فأصبحوا نياما فلما دنوا من عسكر القوم فإذا هم خامدون وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه. عمد عبد المطلب فأخذ فأسا من فؤوسهم فحفر حتى أعمق في الأرض فملأ من أموالهم من الذهب الأحمر والجوهر وحفر لصاحبه حفرة فملأها كذلك ثم قال لأبي مسعود هات فاختر إن شئت حفرتي وإن شئت حفرتك وإن شئت فهما لك معا. قال أبو مسعود اختر لي على نفسك. فقال عبد المطلب إني لم أل أن أجعل أجود المتاع في حفرتي فهو لك. وجعل كل واحد منهما على حفرته ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعا وساد عبد المطلب بذلك قريشا وأعطته المقادة. فلم يزل عبد المطلب وأبو مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال. ودفع الله عن كعبته وبيته واختلفوا في تاريخ عام الفيل. فقال مقاتل كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة. قال كلبي ب23 سنة والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. قوله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال مقاتل كان معهم فيل واحد. وقال الضحاك كانت الفيل ثمانية وقيل 12 سوى الفيل الأعظم وإنما وحد لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم وقيل لوفاك رؤوس الآي. ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة. قالوا في تضليل عما أرادوا وأضل كيدهم حتى لم يصلوا إلى الكعبة وإلى ما أرادوه بكيدهم. قال مقاتل في خسارة وقيل في بطلان. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا وقيل أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيد أبابيل جماعات في تفرقة يقال جاءت الخيل أبابيل منها هنا وها هنا. قال الفراء لا واحد لها من لفظها وقيل واحدها إبالة. فقال الكسائي إني كنت أسمع النحويين يقولون واحدها أبول مثل عجول وعجاجيل وقيل واحدها من لفظها أبيل. قال ابن عباس كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير خضرة لها مناقير صفر. قال قتادة طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره لا تصيب شيئا إلا هشمته ترميهم بحجارة من سجيل. قال ابن عباس بن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتهم شدة فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر وإن وقع على رأسه خرج من دبره فجعلهم كعصف مأكول كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيابس وتفرقت أجزاؤه شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال مجاهد العصف ورق الحنطة. وقال قتادة هو التبن. وقال عكرمك الحب إذا أكل فصار أجوف. وقال ابن عباس هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له. آية من آيات الله إهلاك هذا الجيش السيء. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش قرأ أبو جعفر لإلاف بغير همزة إلافهم طلبا للخفة. وقرأ ابن عامر لآلاف بهمزة مختلسة من غير ياء بعدها على وزن الغلاف لغلاف. وقرأ الآخر بهمزة مشبعة ويا بعدها. واتفقوا غير أبي جعفر في إلافهم أنها بياء بعد الهمزة إلا عبد الوهاب بن فليح عن ابن كثير فإنه قرأ إلفهم ساكنة اللام بغير ياء. وعد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة. منهم أبي بن كعب لا فصل بينهما في مصحفه. وقال اللام في لإلاف تتعلق بالسورة التي قبلها وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنعه بالحبشة. وقال لإلاف قريش الإلاف يعني الرحلة التي كانوا يقومون بها إلاف قريش رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. وقال الزجاج المعنى جعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أي يريد إهلاك أهل الفيل لتبقى قريش، وما ألف من رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، والعام على أنهما صورتان. واختلفوا في العلة الجالبة لللام في قوله الإلاف. قال الكسائي والأخفش هي لام التعجب، يقول اعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة ربي هذا البيت، ثم أمرهم بعبادته كما تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إياه على وجه التعجب. اعجبوا لذلك، والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الفعل منه. وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها تقديره، فليعبدوا رب هذا البيت لإلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن عيينة لنعمتي على قريش، وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يلد النضر فليس بقرشي. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثنا واثل بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وسموا قريشا من القرش والتقريش، وهو التكسب والجمع، يقال فلان يقرش لعياله ويقترش أي يكتسب، وهم كانوا تجارا حراسا على جمع المال والإفضال. قال أبو ريحان سأل معاوية عبد الله بن عباس لما سميت قريش قريشا، قال لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه، يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته، وهي تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. قال وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال نعم، فأنشده شعر الجمحي: وقريش هي التي تسكن البحر بها، سميت قريش قريشا، سلطت بالعلو في لجة البحر على سائر البحور الججوشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي الجناحين ريشا. هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم في آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. قوله تعالى إلافهم بدل من الإلاف، الأول رحلة الشتاء والصيف، رحلة نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. روى عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف، فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت. وقال الآخرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفى، والأخرى في الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ذرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم بمكة مقام، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف. وشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام، فأخضبت تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى مكة، أهل الساحل من البحر على السفن، وأهل البر على الإبل والحمير، فألقى أهل الساحل بجدة، وأهل البر بالمحصب، وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة، فألقوا بالأبطح فامتاروا من قريب، وكفاهم الله مؤنة الرحلتين، وأمرهم بعبادة رب البيت، فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة، وآمنهم من خوف بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم. وقال عطاء عن ابن عباس إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين، وكانوا يقسمون ربحهم بين الفقراء، بين الفقير والغني، حتى كان فقيرهم كغنيهم. قال الكلبي وكان أول من حمل السمراء من الشام، ورحل إليهم الإبل هشام بن عبد المناف، وفيه يقول كل الذي طلب السماحة والندى هلا مررت بآل عبد مناف، هلا مررت بهم تريد قراهم، منعوك من ضر ومن آكاف، الرائشين وليس يوجد رائش، والقائلين هلم للأضياف، والخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، والقائمين بكل وعد صادق، والراحلين برحلة الإلاف. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، صفرين سنهما له ولقومه، صفر الشتاء ورحلة الأصياف. وقال الضحاك والربيع سفيان وآمنهم من خوف الجذم فلا يصيبهم ببلد الجذم. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال مقاتل نزلت في العاص بن وائل السهمي. وقال السدي ومقاتل بن حيان وابن كيسان في الوليد بن المغيرة. قال الضحاك في عمرو بن عائذ المخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس في رجل من المنافقين. ومعنى يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب، فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه، والدع الدفع بالعنف والجفوة، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن مواقيتها غافلون. قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. السهو يقع حتى من المؤمنين، وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي، قال حدثني حرمي بن حفص القسملي، قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم أزدي، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال إضاعة الوقت. قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويصلونها في العلانية إذا حضروا، لقوله تعالى الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، وقال قتادة ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصلي، وقيل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا، وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها، وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم يندم، قال أبو العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها ويمنعون الماعون. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هي الزكاة، وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك، وقال عبد الله بن مسعود الماعون الفأس والدلو والقدر وشبه ذلك، هذا أظهر. والزكاة من باب أولى، إذا كان يؤاخذ على منع الماعون فمن باب أولى المؤاخذة على منع الزكاة. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مجاهد الماعون العارية، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع، وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، قال قطرب أصل الماعون من القلة، تقول العرب ما له سعة ولا منعة أي شيء قليل، فزمي الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير، وقيل الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار.